قال لم تراني ولكن انظر الى الجمال الكريم تقرر كانه فسوف تراني. قال لم تراني، فالمعتزله يستدلون بهذه الايه لم تراني، واضح؟ المعتزله يقولون ان لم تفيد النفي الايه المؤبد، فلم تراني يعني انا يستحيل ان يراني احد، واضح؟ اهل السنه يقولون لا لم تراني، هو لم يقل لن تراني ابدا، وانما قال لن تراني بمعنى لن تراني يعني في الدنيا، لن تراني في الدنيا، وهذا لا يتنافى مع الاحاديث المتواتره بل الايات التي افادت او اثبتت رؤيه الله سبحانه وتعالى في الاثر. فالشاهد ان الايه هنا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم، فهذه الايه ظاهره بان لن ليست في التاليف. طيب من زعم انها تفيد التأكيد جعل ابدا توكيدا. نعم. والدليل ايضا على ذلك الذي ذكرناه قوله سبحانه وتعالى ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه. فلو كانت يعني تفيد التأكيد وحدها لما ذكر معها ايه ابدا. لن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه. طيب. ربنا يقول على هؤلاء الذين يعني لن يتمنوا اي موت ابدا بما قدمت ايديه، هذا مع انه سبحانه وتعالى قال ايه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا تمني للموت ام لا؟ هذا تمني للموت. نعم. ولو كانت للتأكيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك في قوله تعالى فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. كذلك هنا لن ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد، هي تنفي في المستقبل لكن ليس نفيا مؤبدا. بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، أي حسن ذلك الظن المفهوم من ظننتم في قلوبكم فلم تسعوا في إزالته فتمكن فيكم فاستغلتم بشأن أنفسكم غير مبانين بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وزين ذلك في قلوبكم، زين ذلك الظن، فالإشارة إلى غير مذكور ومأخوذ من قوله إذا ظننتم، يعني وزين ذلك الظن في قلوبكم، فبالتالي تمكن في هذه القلوب فلم تسعوا إلى إزالة هذا الظن ولا معالجته، فتمكن من هذه القلوب حتى صرتم أمانيين اشتغلتم بشأن أنفسكم غير مبالين بما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله تعالى عنه. وقال القاسمي أي حسن الشيطان ذلك وصححه حتى حدد لكم التخلف. أيضا وظننتم ظن السوء يعني أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي هلك، أي هلك بورا هلك وخيل لا يصلحون لشيء من الخلق. وقال الجوهري البور الرجل الفاسد الهالك. وقال عبد الله ابن الزبعري السهمي يا رسول المليك إن لساني راشق ما فتقت إذ أنا بور. وبور جمع بائر مثل حائل وحول وعائد وعود وبازل وبزل. وقد دار فلان أي هلك، وأداره الله أي أهلك، وقيل بورا أي أسرارا. وكنتم في علم الله تعالى الأزلي قوما بورا أي هالكين لفساد عقيدتكم وسوء نياتكم مستوجبين سخط الله تعالى وعقابه جل شأنه. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، هذا وعيد لهم وبيان أنهم كفروا بهذا النفاق. قال ابن كثير ومن لم يؤمن بالله ورسوله أي من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه في السعير وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. فإن أعتدنا أي هيئنا للكافرين سعيرا نارا مسعورة موقدة ملتهبة. وكان الله إيه ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا لهم سعيرا، لكن عدل عن إظهار عن الضمير للإظهار للكافرين لم يقل له. لماذا؟ ليبين أن من لم يجمع بين الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأنه مستوجب للسعير بكفره. لمكان التعبير بالمستقى. وتعيرا تنفير للتهويل بما فيه من الإشارة إلى أنه لا يمكن معرفتها واستلاه كلها. تعيرا فالتنفير هنا لتهويل ثانها. وقيل لأنها نار مخصوصة فالتنفير للتنويع. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. أي أن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، وإن رسلهم بالتكليف ليثبت أو ليثيب من آمن ويعاقب من كفر وعصى. وكان الله غفورا رحيما. وفي تقديم المغفرة والتجليل لكونه تعالى غفورا بصيغة المبالغة وضم رحيما إليه الدال على المبالغة أيضا دون التجليل بما يفيد كونه سبحانه معذبا مما يدل على سبق الرحمة ما فيه. طبعا هذا أيضا يعني بالرحمة بالله سبحانه وتعالى أنه الآية ولله ملك السماوات والأرض لم يكن يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، وإنما بدأ بالإيه؟ بالمغفرة. المغفرة أحب إلى الله سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولم يقل وكان الله عزيزا حكيما أو من الكافرين منتقما مثلا، وإنما ختم بإيه؟ وكان الله غفورا رحيما. إلى ما ثبت في الحديث من أن رحمة الله تسبق غضبه عز وجل، وكان الله غفورا رحيما. فأتت بالمغفرة غفورا صيغة البلاغة، رحيما صيغة البلاغة، وأيضا بدأ بذكر المغفرة قبل العقوبة. وفي الحديث كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. وقال الألوسي والآية على ما قال أبو حيان لترضية أولئك المنافقين، رعب الترضية إلى آمنوا حقيقة، يعني هذا يفتح لهم باب الرجاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفور رحيم. فهذا فتح باب الرجاء أن يصححوا إيمانهم حتى يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. وقيل هذه الآية لحسم أطماعهم الفارغة في استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم لهم. ثم قال تبارك وتعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، إذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى خيبر يفتحونها، لأن فتح خيبر كان مباشرة بعد صلح الحديبية، يعني الحديبية كانت سنة 6 وفتح مكة كان وخيبر يعني كان بعدها مباشرة. نعم. إذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى خيبر يفتحونها، أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا، هذه المرة لأنها مغانم وسوف يدعون حظا من الدنيا، كانوا حريصين على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أنهم رغبوا بأنفسهم عنه وعن أصحابه حينما كانت هناك المحصرة، وحين ظنوا بالله ظن السوء أن الصحابة والرسول عليه السلام لن يعودوا أبدا بل ستستأصلهم قريش والأحاديث. يخبر تعالى فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، مقصود إلى المغانم يعني إذا انطلقتم إلى أماكن المغانم، المغانم يعني أماكن المغانم وهي خيبر. طيب إيه ثاني من كتاب القرآن لفظ معين ويريد به المكان؟ لا، بيسأل القرية، القرية نفسها مكان، أنا أقول لا يفضل ففي رحمة الله يعني مكان الرحمة هو الجنة. لا في حاجة أوضح، سورة النساء في يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة لا تحرق صلاته خلف سكرى ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. لا تقربوا الصلاه لا تكسرها مثلا لم يستطيع بتكسيرها. لا تقربوا الصلاه يعني المساجد. لا تقربوا الصلاه مراد فيها لا تقربوا اماكن الصلاه التي فيها المساجد. والدليل من الايه الا عابر سبيل، لان الصلاه لا يطلق على الصلاه عبور سبيل. عرفت السبيل داخل الصلاه؟ لا، لكن عرفت السبيل في المكان الذي هو المسجد. هذا هو دليل التفعيل في تفسيرها لا تقربوا الصلاه يعني مواضع الصلاه المساجد. ولا دون ذلك الا عابري سبيل، وهذا يكون في المكان. فكذلك هنا اذا انطلقت الى المغارم الى اماكن المغارم، الى مغارم لتاكلوها. نعم. يقول ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الاعرابي الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية إذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى خيبر يفتحونها أنهم يسألون أن يخرجوا معه من المغنم، فقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصادرتهم، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم، فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحده، لأن الله تعالى كافأ الصحابة في غزوة الحديبية أنه بمغانم خيبر يحوزونها وحده يعني صمودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين، فلا يقع غير ما وعد الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا. ولهذا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله. هل كلام الله يبدل؟ لا يمكن أن يبدل. فكلام الله الشرعي والقدري أن مغانم خيبر كتب الله عز وجل في القدر السابق أنها فقط لمن من حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا يقع غير ما قدر الله يعني إيه كونا ولا قدر. أولا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون من تحسنوا لنا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. بعض المفسرين قال المقصود بقوله تبارك وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله المقصود هو قوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعودوا مع الخالقين. فيفسرون هذه بشيء يعني يريدون أن يبدلوا كلام الله يعني يريدون أن يبدلوا كلام الله يعني الذي قاله في هذه الآية. هل عندكم تعريف؟ أيوة نعم. هذه شيء في الحمدية أحسن لك المخارج يعني أن طبعا يعني شيء يفسر يريدون أن يبدلوا كلام الله بآية التوبة مع أن هذه يريدون أن يبدلوا كلام الله هذه بصورة الفتح. بصورة الفتح إيه؟ غزوة الحديبية سنة 6 من الهجرة وغزوة ثمود سنة 6 في شهر رجب في شهر رجب في سنة 6. نعم. فطبعا هذا يعني فيه نظر. يقول القرطبي قوله تعالى فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها يعني مغانم خيبر، لأن الله عز وجل وعد أهل الهدى الحديبية فتح خيبر وأن لهم خاصة من غاب منهم ومن حضر، من غاب منهم ومن حضر، ولم يغب منهم عنها غير جابر ابن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتهم من حضر، لأن نصر قال إن أهل الحديبية هم الذين يستحقون غنائم خيبر لا يتركهم فيها أحد، حتى لو كان رجل من أهل الحديبية لم يحضر فتح خيبر، واضح؟ فإنه يفهم له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ذرونا نتبعكم. طبعا سيقول المخلفون اللام هنا معهد اللام عهدية يعني المخلفون الذين تعهدوا لهم وسياق الكلام فيه إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا أي دعونا دعونا نتبعكم دعونا نتبعكم فنقاتل معكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله يريدون يعني بعدما ظهر كذبهم في الاعتذار وصلت الانتصار يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال القرطبي يعني يغيره يغيره. طيب ايضا في نفس هذه الايه سيكون المخلفون من الاعراب اذا انطلقتم الى مرامنا لتاخذوها ذرونا نتبعهم. الى هنا اذا ما المقصود بها؟ هل هي ظرف لما قبله ام انها شرط لما بعده؟ سيكون المخلفون من الاعراب سيكون المخلفون اذا انطلقتم الى مرامنا لتاخذوها ذرونا نتبعهم. شرط لما قبلها؟ لا هي ظرف لما قبلها. يعني امتى هيقولوا؟ هيقولوا وقت الايه خروجكم اذا انطلقت الى وقت الانطلاق. فاذا انطلقت الى مرانا تاخذوها ظرف لما قبل اذا هنا ظرف لما قبل وليست شرطا لما بعد. نعم. يقول المسيح والمراد بالمغانم مغانم خيبر كما عليه عامه المفسرين ولم نقف على خلاف في ذلك. وانجز بان السين تدل على الخروج يعني لا يعرف خلاف في تفسير المغانم هنا لانها مغانم خيبر. مما يؤيد هذا المذهب ايضا التعبير بالايه بالسين فيقول المخلفون فيقول المخلفون فالسين تدل على الكرد وخيبر اقرب المغانم التي انطلقوا اليها من الحديبيه فارادتها كالمتعجله. وقد جاء في الاحداث الصحيحه ان الله تعالى وعد اهل خيبر اهل الحديبيه أن الله وعد أهل الحديبية أن يعوضهم من مغانم مكة خيبر إذا قتلوا موادعين لا يصيبون شيئا. يعني إذا أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام ورجعوا الموادعين ففي هذه الحالة سيعوضهم الله سبحانه وتعالى مغانم خيبر. وخص سبحانه ذلك بهم أي سيقولون عند انطلاقكم إلى مغانم خيبر لتأخذوها حسب ما وعدكم الله تعالى إياها وخصكم بها طمعا في عرض الدنيا بما انهم يرون ضعف العدو. هذه المره العدو ضعيف اليهود في حاله ضعف في خيبر كذلك يتحققون النصره لان المسلمين اقوياء. ذرونا نتبعكم الى خيبر ونشهد معكم قتال اهلها. يريدون ان يبدلوا كلام الله بان يشاركوا في الغنائم التي خصها سبحانه بأهل الحديبيه وحاصلوا يريدون الشركه يريدون ان يشاركوكم في المغانم يريدون الشركه التي لا تحصل لهم دون نصرة الدين وإعلاء كلمة الله تعالى. قل لن تتبعونا قل لن تتبعونا قال القاسمي أي إلى خيبر إذا أردنا السير إليهم. فهذا نفس لكنه في معنى النهي هو نفس وهو في معنى النهي. قل لن تتبعونا معناها لا تتبعونا. قال الشهاب فالخبر مجاز عن النهي الإنشائي وهو أبلغ. قل لن تتبعونا وقال لنا في قل إقناطا لهم يعني تجيئا لهم. لن تتبعونا أي لا تتبعونا فإنه نفي في معنى النهي للمبالغة والمراد نهيهم عن الاتباع فيما أرادوا الاتباع فيه في قولهم ذرونا نتبعكم وهو الانطلاق إلى خيبر كما نقل عن محيي السنة عليه الرحمة. وقيل من محيي السنة في التفسير العلماء الذين يتكلموا عن الأول يقول كما نقل عن محيي السنة عليه الرحمة. من من العلماء الملقب باسم محيي السنة يعني الهوى محيي السنة جمعناها يعني تخصيص أحمد بن حنبل هو طبعا محيي السنة لكن من الذي خصص هذا اللقب؟ الإمام البغوي هذا لقب مشهور جدا الإمام البغوي محيي السنة رحمه الله تعالى. وقيل المراد قل لن تتبعون يعني لا تتبعون ما دمتم مرضى القلوب كذلكم قال الله من قبل. قال ابن جرير كذلكم قال الله من قبل اي من قبل مرجعنا اليكم. ان غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية معنا كذلك حكم الله من قبل ان نعود من الحديبية الى مكة الى المدينة قبل ان نعود حكم الله سبحانه وتعالى قبل ان نقابلكم وتعتذروا قد حكم الله سبحانه وتعالى وقال إن غنيمة خيبر فقط لمن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم ولستم ممن شهدها فليس لكم أن تتبعون إلى خيبر لأن غنيمتها لغيركم. نعم. وقال ابن كثير في تفسير قوله كذلكم قال الله من قبل أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم. فسيقولون بل تحسدوننا قال القاسمي أي أنكم تحسدوننا أن نصيب معكم مغنما إن نحن شهدنا معكم، فلذلك تمنعوننا من الخروج معكم. قال الشهاب وهو إبراه عن كونه بحكم الله، يعني ستأخذون بل تحصلوننا إبراء عن إيه؟ عن قول المسلمين لهم إيه؟ كذلكم قال الله من قبل، فكذلك يردوا لا ربنا لم يقل هذا، لكن ده ناشئ من أنكم تحصلوننا وتريدون أن تستأثروا بالغريب، فالإبراء هنا عن إيه؟ عن أن هذا حكم الله، كأنه يرد عليهم ومسكروا لا ده ليس حكم الله، لكنه ناشئ عن أنكم تحصلوننا، واضح؟ فالإبراء عن كون ذلك بحكم الله أيضا إنما ذلك من عند أنفسكم حسبا، فسيقولون بل تحسدوننا، الجواب بل كانوا لا يفقهون عن الله تعالى ما لهم عليهم من أمر الدين، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا أي إلا فهما قليلا وهو ما كان في أمور الدنيا، كقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وقال ابن كثير لأن طبعا العلم في الحياة الدنيا دون الآخرة هذا ليس العلم في الحقيقة، لأن الآية في سورة الروم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، شوف الآية ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، فأبدل من قوله لا يعلمون قوله إيه يعلمون، تدل على أن هذا العلم كلا علم يساوي لا علم، لأن هو العلم بتاعهم إيه ظاهر الحياة الدنيا فقط، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فإن هذا الظاهر لما كأنه لا يفيدهم في الإيمان واليقين فكأنه لا علم ولا يساوي شيء، وكما قال النبي عليه السلام إن الله يضرب كل جعبري النوار سخاب في الأسواق ضيفة بالليل حنائل بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، بل كانوا يفقهون إلا قليلا أي بأمور الدنيا كما فسر قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وقال ابن كثير فسيقولون بل تحسدوننا أي أن نشرككم في المغالب، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ليس الأمر كما زعموا ولكن لا فهم لهم. فقوله بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا رد لقولهم الباطل في المؤمنين، هذا دفاع المؤمنين في اتهامهم إياهم أنهم يمنعونهم من أجل إيه؟ الحسد، هذا إبطال ودفاع من الله سبحانه وتعالى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، وهو رد لقولهم الباطل في المؤمنين، ووصف لهم بما هو أعظم من الحسد وأطم وهو الجهل المفرط وسوء الفهم في أمور الدين، وفيه إشارة إلى ردهم حكم الله تعالى وإثباتهم الحسد لأولئك السادة من الجهل وقلة التفكر، وهذا أقوى دليل أنهم لا يفقهون، لو كانوا يفقهون شيئا لا زعم لا فهموا أن الجزاء من جنس العمل، وأن حالهم بعكس حال الصحابة، الصحابة كانوا إيه كما وصفوا يعني يكبرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، عند الطمع يقلون وعند الفزع يكبرون، عند الفزع والخوف يكبرون لأجل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعند الطمع يقلون ولا يحرصون على الدنيا، أما هؤلاء فإنهم فروا وقت الفزع وها هم الآن يستمتون يوم الطمع لأجل أن يقيموا معهم من غنائم خيرا. فلو كانوا يفقهون لما نتبوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الحسد، فسيقولون بل تحسدوننا، فأتى الجواب بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، ويعني من جهلهم الفاشل أنهم ينسبون هؤلاء السادة الأشراف الصحابة الكرام إلى يعني الحسد وحساهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم يقول تبارك وتعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. انظر إلى التشريع عليهم بذكر هذه الرقمة التي وصموا بها وهي المخلفين، وكلمة في غاية الإيجاع والإيلام لمن كان عنده احتاج كل المخلفين من الأعراب. وإذا رجعنا حديث ثلاثة المخلفين لرأينا كيف كانوا يتألمون حينما رجع أحدهم إلى المدينة ووجد نفسه في وضع ما جرى إلا معذورة، جرى النساء والصبيان والشيوخ الضعيف السن أو منافق معموص عليه النفاق متهم بالنفاق فكان هذا من سبب عذابه النفسي الشديد بسبب التحمس على النبي عليه الصلاه والسلام. كل المخلفين ذكرهم بهذا العنوان مبالغه في الذم واشعارا بشناعه التخلف. كل المخلفين من الاراء ستدعون الى قوم اولي باس شديد فيما بعد. ستاتيكم فرصه جديده ان اردتم ان تفتحوا صفحه جديده تولد سوف نتيح لكم فرصه غير هذه الفرصه غير فرصه الحياه. كل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد. اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون اليهم والذين هم اولي باس شديد على اقوال. احدها انهم هوازن هوازن وهذه رزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ثقيل وايضا غزاه عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بنو حنيفه بنو حنيفه وهم اهل اليمامه الذين تابعوا مسيلمه الكذاب. من الذي غزاهم؟ ابو بكر رضي الله تعالى عنه. واضح. قول اخر يعني لا يقال هوازن ولا يقال ثقيل وهاتان غزاهما النبي عليه الصلاه والسلام. لا يقال بنو حنيفه الذين غزاهم ابو بكر لهم تابعوا مسيلمة الكذاب. القول الرابع انهم اهل فارس فانهم اهل فارس. وقال كعب الاحبار هم الروم الذين خرج اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم عام تبوك واليهم بعث سريه مؤتة. وقيل هم فارس والروم والذي غزاهم عمر رضي الله تعالى عنه. وقال مجاهد هم اهل الاوثان. وعن مجاهد هم رجال اولو باس شديد ولم يعين فرقه. وهذا اختيار ابن جرير. وعن الزهري في قوله ستدعون الى قوم اولي باس شديد قال لم يات اولئك بعد لم يات اولئك بعد. لكن طبعا ظاهر الايه يرد هذا لان الايه تخاطب من خلف نفس المخلفين فيدعون نفسه في اخر الزمان. لان يقول كل المخلفين من الاعراب اللي هم موجودين دول ستدعون انتم الى قوم لم يات شديد. فبعيد جدا ان نقول دي تكون في اخر الزمان او قوم لم ياتوا بعد. قال القاسمي رحمه الله تعالى ومسار الخلاف هو عموم ظاهر الايه وشمول مصداقها لكل الغزوات المذكوره. ولو عد من الاول كفار مكه لم يبعد بل عندي هو اقرب لان السين للاستخدام القريب. فان هذه السوره نزلت عبثا بفتح مكه منصرفه صلى الله عليه وسلم من الحديبيه وعلى اثرها كانت غزوه الفتح الاعظم التي لم يتخلف عنها من القبائل الشهيره في احد. ادعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى قتال قريش او يسلموا فكان ما كان من اسلامهم طوعا او كرها والله تعالى اعلم. فالقسطني يميل الى ان هؤلاء هم قوم مكه او مشركوا مكه. فتدعونا الى قوم اولي باس شديد قال ابن سي ذوي نجده وشده قويه في الحرب. وهم على ما اخرج ابن المنذر واختبر منه عن الزهري بنو حنيفه مسيلمه وقومه من اهل اليمن وعليه جماعه وفي روايه عنه زياده هم اهل الرده. فلماذا مسيلمه دعم نقول اناس الكافرون لماذا مسيلمه بالذات الصق الله به لقب الكذاب؟ ما هو كلهم كذابين. نعم أحسن أحسن لأنه من هذا الحديث نازع الله سبحانه وتعالى في اسم يختص به وسمى نفسه رحمن اليمام رحمن اليمام. وهذا الجرم لم يفعله غيره أن يسمي نفسه باسم يختص به الله سبحانه وتعالى ولا يجوز إطلاقه على غير ما أبدا بهذه الأحوال رحمن. فسمى نفسه رحمن اليمام فعوقب بأن ألصق اسمه بلقب الإيه؟ الكذاب وإن كان كل المتنبئين كذبون. عن رافع بن خديج قال إنا كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الثالثة بحيفة فعلمنا أنهم أريدوا بها. كل المخلفين من الأعراب فتدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. يقول رافع بن خديج كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم أريدوا بها. قال النووي: وأشهر الأقوال في تعيين هؤلاء القوم أنهم بنو حنيفة. أشهر الأقوال أن هؤلاء الذين ذكروا في الآية هم بنو حنيفة. نعم. طيب، هل هذه الآية ترد بها على الرافضة الشيعة في شيء معين في قضية معينة مهمة؟ هاي تفضل. ما لها؟ يعني هذه على هذا التفسير، على التفسير ان هؤلاء القوم بنو حنيفة، فهذه تدل على صحة خلافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه. ماشي، تدل على صحة خلافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه، لان الآية هنا ايه بتقول لهم. طبعا هذا بناء على ان القوم هؤلاء المذكورين هم بنو حنيفة، مسيلمة الكذاب ومن معه، كل المخلفين من الاعراب ستدعون في المستقبل الى قوم اولي بأس شديد وهم بنو حنيفة، تقاتلونهم او يسلمون، تقاتلونهم او يسلمون. طبعا تقاتلونهم او يعني يسلمون، هل يمكن ان فعلا يكونوا الروم او الفرس؟ هذا الخيار ممكن يحصل عن الروم او الفرس؟ تقاتل او يسلمون دي حكم ايه؟ حكم من لا يقبل منهم الجزيه، اما اهل الكتاب فيقبل منهم الجزيه. واضح؟ فدي يعني فائده عارضه. نعم. فقوله تبارك وتعالى: فان تطيعوا، يعني الامام الذي يدعوكم الى قتال هؤلاء القوم، قلنا انهم بني حنيفة، فان تطيعوا يعطيكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. فمعنى هذا ان الايه تحرض على طاعه الخليفه الذي يامرهم بقتال هؤلاء القوم، فمعنى ذلك ان خلافته عند الله هي خلافه صحيحة. واضح ام غير واضح؟ بهذا الوجه يرد على الرافضة قبحهم الله في طعن خلافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه. طيب، في حد كان يجيب لنا كده حاجة جميلة برضه فيها ذكر امتثال لبني حنيفة، في نفس موقعة امتثال بني حنيفة دي تفيدنا برضه في الرد على الشيعة وإبطال دعواهم؟ حاجة برضه لها علاقة فيها. أحسن، تقصد محمد بن الحنفية؟ لا، صحيح. جزاك الله خير. طيب، بني حنيفة دي قتال المرتدين كان قتال تحت راية من؟ أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لو كان قتال أبي بكر غير شرعي، إذا لكان ما باطلا، لكان ما يترتب عليه أيضا باطلا. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة من سبي بني حنيفة في هذا القتال، وولدت له ولدا اللي هو محمد بن الحنفية. محمد الحنفية هو أصل محمد بن علي بن أبي طالب، لكن استغرب نسبته إلى أمه. واضح؟ فكون علي أمير المؤمنين علي بن طالب رضي الله تعالى عنه، وهو من جنود الذين كانوا تحت إمرة علي، يستفيد من نتائج هذا الغزو أو هذا القتال قتال بني حنيفة، ويعتبره شرعيا، ويبني عليه أن هذا السبي وقع صحيحا، ويتزوج هذه المرأة الحنفية. هذا أيضا دليل آخر يبطل ضلال الشيعة وعدوانهم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أن الآثار التي ترتبت على هذا القتال آثار شرعية صحيحة، بدليل أن أمير المؤمنين نفسه الذي تزعمون التشيع له هو نفسه استفاد من إيه؟ الآثار المشروعة لهذا القتال، وهو أنه تزوج هذه المرأة الحنفية. تقاتلوا لهم أو يسلمون، وفي بعض القراءات تقاتلوا لهم أو يسلمون، يعني او هتكون في هذه الحاله بمعنى تقاتلهم او يسلموا، يعني بمعنى الى ان يسلموا او حتى يسلموا. قال القرطبي رحمه الله تعالى: تقاتل لهم او يسلمون، هذا حكم من لا تؤخذ منهم الجزيه، وهو معطوف على تقاتل لهم، اي يكون احد الامرين اما المقاتله واما الاسلام، لا ثالث لهما. وفي حرف مبين أن يسلموا بمعنى حتى يسلموا، كما تقول كل أو تتبع، يعني كل حتى تتبع. فقال امرؤ الخير: فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، أو نموت فنعذرا. قال الزجاج: قوله تعالى أو يسلمون، لأن المعنى أو هم يسلمون من غير قتال، وهذا في كتاب المشركين لا في أهل كتاب. قال الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى: في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تماما كآية آية سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالخطاب هنا لمن؟ خطاب للمؤمنين الحاضرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقت النزول. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، واضح. ولم يقع هذا الاستخلاف إلا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وأيضا تأملوا هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. قول تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه أو من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم ثلاث. هذا كل مثل لمن يقاتل المرتدين. ومن الذي يقاتل المرتدين؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأصحابه. يقول القرطبي في هذه الآيات: دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة، وعمر دعاهم إلى قتال ثابت والروم. وأما قول عكرمة وقتادة إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين فلا، لأنه يمتنع أن يكون الداعي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فدل على أن المراد بالداعي غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، فيبعد أن يكون الأقوال اللي حكيناها في الأول غطفان وهوازن يوم حنين. ليه؟ لأن هؤلاء المخلفين حرموا من شرف مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام في القتال طول حياته، لكن فتحت لهم فرصة بعد ذلك مع أبي بكر وعمر، واضح؟ فهذا مما يرجح القول بأن الذي سيدعوه للقتال ليس النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال: قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، نكر في سياق النفي. فإذا هذا يدل على أن المراد بالداعي غير النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الزمخشري: فإن صح ذلك عن قتادة فالمعنى لن تخرجوا معي أبدا ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض الخلوف والاضطراب في الدين، أو على قول مجاهد: كان الموعد أنهم لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متطوعين لا نصيب لهم في المغنم. يعني لن تقاتلوا معي، لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، في تفسير لمجاهد يعني إلا متطوعين ولا يكون لكم نصيب في الغنيمة. إذن كما يعني كما أخرنا يعني أن هذه الآيات من الآيات التي يستفاد منها الرد على الشيعة قبحه الله سبحانه وتعالى، ومما يؤسف له أننا نسمع كلام من الوقت والآخر كلام موجع وأليم، يعني حينما نرى الناس ليسوا من العوام لكنهم من الخوارج، ومع ذلك ما زالوا حتى الآن يمجدون الشيعة. حتى اعرف يعني بعض الصحفيين المشهورين جدا في احدى جرائد المعارضه ما زال بين وقت واخر يمدح في الشيعه والحكومه الاسلاميه في ايران وكذا وكذا، مع انه هو نفسه يقر، لكن على مستوى خاص مش على مستوى العام، ان الشيعه فيهم كذا وكذا وكذا، فيصرح بينما يعلن في الجرائد من الكلام على الشيعه بليل تحليف الناس او غير ذلك، وبما يعرفه هو بنفسه لانه ذهب هناك وراى بعدهم عن الاسلام وإلحادهم بدين الله سبحانه وتعالى. فيعني أكفي جهلا أننا حتى الآن لا نعرف عدوان الحبشي، ولا نعرف أن والي الشيعة من أخطر الناس على الإسلام وعلى المسلمين. حتى الآن لا تكتب ذلك، يعني ما أقول مئات الكتب خضرت تطرح الشيعة وتكتب خبثهم وعداءهم للدين وللإسلام، وأنهم عقبة أمام الإسلام وأمام دعوة الإسلام، وأنهم منحرفون عن الدين، ليسوا على ديننا، دين آخر. وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل من مدة بعيدة. فالشيعة لهم موقف منكور ومنحرفون انحرافا، خلافنا معهم ليس كما يقول الفتاكون الخداعون المضللين او المضللون الذين يقولون يخدعون الاغراض من الشباب ان ايه ان ده مذهب خالد، ده زي الحنبلي والشافعي والمالكي، يعني حتى مش بيقول زي المعتزله والاشاعره وكذا وكذا من الفرق. لا بنقول ده يعني زي ابو حنيفه يعني ما تكون مالكي او حنبلي او حنفي ولا خلاف لا يغسل اصول الدين في شيء. والله لقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام. ولا يعصيهم من هذا الاتهام الا ان يكونوا جهلا غارقين في الجهل. فحينئذ يعني نرجو لهم العفو والمغفره ان كان جاهل بس لكن عالم ويقول هذا فهذا فيك عدوان على يعني انصع واهم واكثر حقائق الاسلام. فالشيعه يطعنون في القران والشيعه يكفرون الصحابه الا ثلاثه كل الصحابه عندهم مرتدون. هؤلاء الشيعه يعني وموقفهم من الشيخين ان عيدهم كله قائم على اللعن والسباب والشتم. طبعا بعض الناس من شده الاستغراق العاطفي والحماس الوجداني ويعني عندهم حاجه بيسموها في علم النفس الايه الانكار مش قادر يصدق لانه يعني كنوع من الهروب المواجهه في الوقت. زي ما واحد يجي يقول له مثلا ابوك مات لكن تكذبت حصلت كذا فكذلك يقابل الصدمه هي بالنسبه له الصدمه اول مره يسمع الكلام ده فبيقابلها بالانكار كنوع من الخيال الدفاعي يخاف على نفسه كده قبل ما يفوق ويتعامل مع الوقت. لكن احنا طولنا قوي في موضوع الانكار طولنا مده كبيره عامل زي العيال الدكتور يقول له انت عندك اعراض دقه روح اعمل التحليل ما يعملش التحليل وكمان يعمل التحليل وخايف يطلع عندي دقه يعني هو خايف يعمل التحليل بيخفى على خايف يطلع عندي دقه فخايف يحقق المساله ويدور ان يطلع الشيعة دول اللي هو اصبح متعلق فيهم يطلعوا صحيح ناس مجرمين ومنشدين ومنحرفين عن الدين فمش عايز يبقى نفسه ويدور لمده كام سنه دلوقتي الثوره كانت سنه كام 1399 تقريبا شوف قد ايه من ساعتها لحد دلوقتي احنا 1420 ومع 31 سنه تقريبا ومع ذلك لسه ما زلنا في حاله ايه الدينايل الانكار مش عايزين نعترف ابدا ان دول كانوا صامدين ومنحرفين عن الدين يخدع لسه في 20 سنه او 21 سنه مع ان العلماء في مشارق ارض المدينه طبقت الشيعه والواقع كشفهم وعدائهم الان الاسلام وطعنهم في الدين شيء غريب جدا. احنا المقاييس بتاعتنا مقاييس لسه عايزين نراجعها يعني بعض الناس تتفتن باشياء بسيطه طب مصروفه يعني يستنوا يستنوا الكوميدي مثلا في موقفه من ايه من سلمان رشدي طيب وموقفه من ابو بكر وعمر ومن الصحابه وعائشه والمهاجرين والانصار وكل هذا وموقفه من القران الكريم وقوله ان الدعاء الحجر او الشجر وان يكن عملا باطلا لكنها ليس شرك عند الخميني من الشرك انك تسال او تدعو تعلق قلبك بحجر او شجر. واين ما موقفه من الخميني وهو يقول الا من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا الاثناشر يعني امام مقام معلومه ومنزله ثانيه لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا في الكتاب الحكومة الإسلامية. بعض الإخوة تزلك أياميها لما كنا نقول الكلام ده يقول الطبعة دي مزورة الطبعة دي مزورة يعني طبعا الكتاب الحكومة الإسلامية بيقول الكلام شوف الدفاع والاستمادة في الدفاع الخميني فالشاهد يعني احنا ما زلنا في حالة إنكار للواقع زي بتاع الفكرة بقى إنك خايف تعمل التحليل تحديث لحد الفكرة. طب هل هتغير الحكومة أنت لما تهرب إنك تمشي في الخطوات الصحيحة وتواجه هذا المرض وتظبط نفسك أنهم في مصلحتك أكثر أنك تظل تخدع نفسك ولا تصالح نفسك الحقيقة؟ فهكذا نحن دائما في مشاكلنا ننكر ونحاول أن نهرب من مواجهة الواقع بالإنكار والتجاهل ولذلك تتفاقم المشاكل وتسري في جسدنا كالسرطان كالسرطان الشيعي. يعني أنا هذا الحديث حقيقة مما لا أملك نفسي إذا فتح لا أملك نفسي عن الخطأ.